أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في طريق الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إلى روايات الفضل بن شاذان، وقلنا أن فيها ثلاث طرق، وقد اعترض غير واحد من الأعلام بعدم تمامية هذه الطرق الثلاثة، وحاول جمع من الأعلام تتميم الطريق الأول الذي يمر بالقتيبي وبعبد الواحد بن محمد بن عبدوس، والكلام يقع في محاولة إثبات تمامية هذا الطريق، وذلك بالتعرض إلى هاتين الشخصيتين، وهما علي بن محمد بن قتيبة وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس. أما الأول وهو بن قتيبة، فقد ذكرت في كلماتهم عدة وجوه لإثبات وثاقته. الوجه الأول هو أن يدعى أنه من مشايخ الإجازة، فهو من مشايخ الكشي، وقد روى عنه الكشي كثيرا، ويقال بأن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التوثيق، فإن شيخ الإجازة الذي يطرق بابه لأجل أن تؤخذ منه الإجازة وقراءة الكتاب عليه يدل على أن له مقام أرفع من الوثاقة، إذ كيف يطرق باب من لا ثقة لمن ليس بثقة، خصوصا إذا كان شيخا لإجازة بعض كبار علماء الطائفة، فلا يناسب مثل الشيخ الصدوق أو الشيخ المفيد وأقطى بهم أن يطرقوا باب شخص لكي يستجيزون منه الأحاديث وينقلون الكتب عبره وهو ليس بثقة، فنحن لا نقبلها في أنفسنا أصلا أن نذهب إلى شخص لا نراه أو لا نحرز وثاقته لكي نستجيز منه أخذ الكتاب، ويكون طريق الكتاب يمر من خلاله وهو لا نحرز وثاقته، كيف مثل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وما شاكل ذلك. فيقال بأن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، هذا هو الطريق الأول. وقد اعترض السيد الخوئي قدس سره على هذا الوجه، بالإضافة إلى اعتراضه على الكبرى، حيث لا يقبل هو كبرى شنو؟ أن مشايخ الإجازات ثقات، عنده هذه الكبرى غير تامة، ليس محل بحثها هنا. أنا حاولت الآن أقرب لك عشان أبين لك أنه تامة مثلا بحلها في تحقيقها في محلها. المناقشة في الصورة، فلم يثبت أن علي بن محمد بن قتيبة شيخ للإجازة، إذ شيخوخة الإجازة مصطلح خاص يراد منه أن الشخص له كتب ويعطي الإجازة للآخرين، والآخرين ينقلون الكتاب من طريقه، إما بالمناولة إما بالقراءة عليه. ولم يثبت هذا في حق القتيبي،
بل غاية ما ثبت أنه روى عنه الكشي فهو من مشايخ الكشي، وكونه من مشايخ الكشي شيء، كون واحد شيخ لي أستاذ لي شيء، وبين أنه شيخ إجازة شيء آخر. فمجرد أنه شيخ للكشي ومن مشايخ الكشي لا يعني أن الكشي ذهب إليه واستجاز منه في نقل الكتب التي تكون طريقا بينه وبين روايات الكتب. فرق بين الرواية عن شخص وبين كون الشخص شيخ إجازة. ولم يثبت في حق القتيبي أنه من مشايخ الإجازة. شيخ إجازي عنده تلاميذ ويجيهم كتاب ويستجيزهم في الكتب، يقرأ عليهم ويقرون تلاميذ عليه الكتب، واضح. هذا معنى شيخوخة الإجازة كما حقق في الرجال لها يعني لها معنى خاص لم تثبت في حق كل شخص شخصا. هذا هو الطريق الأول ومناقشته. الطريق الثاني أن النجاشي عندما ترجم إلى القتيبي ذكر أنه ممن اعتمد عليه الكشي، ممن اعتمد عليه الكشي، فيقال اعتماد مثل الكشي وهو من المتقدمين يكشف على توثيق عملي بل أقوى من التوثيق اللفظي. إذ تارة الشخص يوثق الشخص بأن يقول هو ثقة، وتارة يعتمد عليه في مقام النقل، والاعتماد نحو توثيق عملي للشخص، ولولا أنه لا يرى وثاقته لما اعتمد عليه الكشي. فاعتماد الكشي عليه دليل على أنه لا أقل بنظر الكشي ثقة أو مثقة ثقة، وثبت من خلال ذلك توثيق بعض المتقدمين. إذن اعتماد الكشي عليه توثيق لا، وهو توثيق عملي. واعترض السيد الخوئي أيضا رحمة الله عليه وطاب في الغريم ثواه على هذا الوجه، أنه هذا الكلام الذي ذكره النجاشي في حق من القتيبي أنه اعتمد عليه الكشي، لو نراجع نفس كلام النجاشي يتضح اندفاع هذا الوجه، حيث إن مجرد اعتماد الكشي عليه في كتابه الرجالي لا يكشف عن الوثاقة. هب أن الكشي اعتمد عليه في كتابه الرجالي عندما نقل الكشي روايات المدح والذم في الرواة، اعتماد الكشي عليه في كتابه الرجالي في مقام نقل روايات المدح والذم للرواة لا يساوق أنه ثقة. لماذا سيدنا الخوئي؟ قال لأن نفس النجاشي عندما ترجم للكشي ماذا قال؟ يروي عن الضعفاء كثيرا. نفس النجاشي يقول عن الكشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، وما كان هذا حاله وهو كثرة روايته عن الضعفاء لا يعني أنه إذا روى كثيرا عن الكشي عن القتيبي يعني أن القتيبي شنو ثقة، ولم يثبت أن الكشي من الأشخاص الذين يلتزمون أن لا يرون إلا عن الثقة ولا يعتمدون إلا على الثقة، فمجرد رواية الكشي عنه في كتابه الرجال الذي قال عنه النجاشي أن الكشي يروي فيه كثيرا عن الضعفاء، تفتين المطلب، لا يدل حينئذ بعد الالتفات إلى كلام النجاشي، لا يدل على أن مجرد رواية النجاشي عن رواية الكشي عن تدل على وثاقته، لأنه كثيرا من يروي عن الضعفاء، معروف الكشي في كتابه كثيرا ما روى عن الضعفاء.
نعم.
عامة، لأن ما عندنا إلا كتاب رجالي. عامة، ظاهر عبارة النجاشي أنه عامة. كثيرا ما يعتمد على المراسي ويروي عن الضعفاء كثيرا. نعم. خصوصا نحن نعينا بالوجدان في التتبع في كتابه لا أقل هذا اللي هو كتاب الكشفي أو حكاية ما وصل إلى أن اختيار معرفة الرجال في محله يعني ملخصة، رأينا بالصبر والاستقصاء من يروي عنه الكشي كثيرا ممن ثبت ضعفه وضعفه واضح يعني بالإضافة إلى النجاشي بالتتبع يثبت ذلك. وقد حاول جمع الدفاع عن هذا الوجه كالسيد الحكيم كالسيد سعيد الحكيم حفظه الله في مصباح المنهاج في كتاب الصوم، أعطيناكم المصدر سابقا صفحة 183، قال فرق بين الرواية عن الشخص وبين الاعتماد على الشخص، فرق بين التعبيرين، فرق بين الرواية عن وبين الاعتماد عليه. وما ذكره النجاشي في حق الكشي ناظر إلى الرواية حيث قال وكثيرا ما يروي عن الضعفاء، صحيح هذه الرواية عن الضعفاء، ولم يقل النجاشي عن الكشي أنه يعتمد على الضعفاء، فرق بين الاعتماد والتعويل وبين مجرد الرواية، فلا مانع أن الشخص يروي عن الضعفاء ولو من باب تجميع الروايات الواردة في حق الشخص المادحة والذامة أو من باب تجميع القرائن، من باب حساب قرينة مع قرينة مع قرينة يريد وصل لنتيجة فيروي عن الضعفاء، ما عنده مانع، لكن يعتمد على الضعيف، كيف يعتمد على الضعيف؟ ها يشكل علينا هذا خاص. كيف يعتمد على الضعيف؟ ولم يثبت في حق الكشي أنه يعتمد على الضعفاء، يروي كثيرا عن الضعفاء لأجل أغراض، أما يعتمد عليهم لا. الشيخ الصدوق يروي عن الضعفاء مثلا، الكليني أما يعتمد عليهم شيء بحث آخر. أنا أروي عن الضعفاء ماكو مشكلة، بس أعتمد عليهم بحث آخر. فعبارة النجاشي في حق الكشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا لا يرفع قرينية كلام النجاشي أنه اعتمد على القتيبي. ولهذا التفتوا شيخنا، أعطيك منبه، النجاشي يوم ترجم إلى أشخاص كثر أن الكشي روى عنهم ما قال اعتمد عليهم الكشي، تفتي المطلب، النجاشي قال في حق القتيبي أنه اعتمد عليه من الكشي، لو كان الناظر إلى أنه رواية كان المفروض أن كل شخص كثرت الكشي أن يروي عنه يقول اعتمد عليه الكشي، تفتي لكلامي، مع أن النجاشي لم يقل هذه العبارة اعتمد عليه الكشي إلا في حق القتيبي، فلو كان مراد النجاشي من هالعبارة مجرد كثرة رواية الكشي عن شخص، يعني هذا هو الاحتمال، لكان ينبغي أن يذكر هذه العبارة في حق غيره أيضا، كان المناسب أن يذكر في حق غيره ممن كثرت رواية الكشي عنه. وهذا ماذا هو القرينة هذه؟ مع أن هذه قرينة مهمة، مؤيد بلي، أنه لو كان الملحوظ هو حيثية الرواية لكان المناسب أن يقول النجاشي في حق كل من كثر كل من كثر أن ينقل عنه الكشي اعتمد عليه الكشي، مع أنه ما موجود إلا في حق القتيبي، يعني في خصوصية في القتيبي أنه ممن يعتمد عليه. والاعتماد على شخص توثيق له عملا. وبهذا البيان نستطيع أن شنو نرمم نكمل الاستدلال بما ورد في حقه القتيبي أنه ممن اعتمد عليه، والاعتماد على الشخص مساوق للوثاق، للوثاقة عرفا. هذا الوجه الثاني. لا أعم كثرة الرواية أعم، قد يكون رواية لأجل قد يكثر رواية عن شخص لأن في تسامحية السنن مستحبات، قد يكون من باب تجميع القرائن، كثرة الرواية على شخص لا تساوق الاحتمال. لازم نلاحظ أنه قد أكثر الرواية عن شخص من باب أنه قاعد يجمع احتمالات وجمع قرائن أو مؤيدات أو تسامح في أدلة سنن، لازم تلحظ الخصوصيات. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يا شيخ حسين، أنه قد يقال من المعاريف، من معاريف الطائفة القتيبي علي بن محمد، نعم القتيبي بن قتيبة، من المعاريف. شنو يعني من المعاريف شيخ مالك؟ شنو يعني معاريف؟ مر عليكم المطلب من نظرة المعاريف؟ إيش؟ نعم. شنو يعني المعاريف؟
لا ذكرت تمام هذا
الأمر، ذكرنا في محله في بعض الأبحاث المرتبطة بالرجال هذه النظرية مفصلا، تسمى بنظرية المعاريف، وهي ما اختاره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، ومحصلها وخلاصتها أن الشخص إذا كان معروفا ومشهورا وله روايات وهو محل ورواياته محل ابتلاء للطائفة، فهذا يستدعي عرفا وعقلائيا أن يتخذ موقف اتجاهه، روايته محل ابتلاء. فإن كان الشخص غير ثقة عند علمائنا كان ينبغي أن ينبه على عدم وثاقته، لأنه معروف شخص منكر ومعروف له روايات، فسكوت الأصحاب وعدم تنبيههم على عدم وثاقته وعدم وجود خدش للشخص من قريب أو من بعيد من هنا وهناك، سكوتهم يكشف عن لا أقل حسن ظاهره، حسن ظاهر سكوت الأصحاب عن هذا الشخص يكشف لا أقل عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة العدالة كما قرر في بحث التقليد في بحث العدالة، حسن الظاهر أمارة العدالة، والعدالة تستبطن الوثاقة والتحرز عن الكذب.
الخيول
كثرة الرواية ومحل لا مو كثرة رواية، معروفية الشخص عند الطائفة،
معروفية الشخص ومحل ابتلاء
الرواية، ابتلاء الرواية موجودة ومنقولة ومحل ابتلاء عندنا، وسكت الأصحاب. فلو كان غير ثقة أو فيه غير لا تعرضوا بخدشة من هنا وهناك. فسكوت الأصحاب عنها الشخص المعروف كاشف عرفا عن بل حسن ظاهره، وحسن الظاهر أمار على الوثاق، على الوثاقة عرفان أو عقلائيا أو شرعا في محله إن شاء الله. حسن الظاهر كاشف عن العدالة، والعدالة تستبطن الوثاقة. والقتيبي محل ابتلاء لوجود روايات عديدة، يكفيك أنه واقع في جميع الروايات التي ينقلها الصدوق عن الفضل بن شاذان، تفتي المطلب، فله روايات كثيرة وروى عنه الكشي كثيرا، ورواياته أيضا بل نقلها الكليني ونقلها الصدوق ونقلها الشيخ الطوسي فيها القتيبي، فهو شخص معروف عنده روايات محل ابتلاء عند الطائفة، ولم يتعرض إليه بغمز أو جرح أو قدح. فسكوت وإطباق سكوت الأصحاب عليه كاشف لقد حسن الظاهر، ظاهره حسن، وحسن الظاهر أمار على العدالة المستبطن للوثاقة. فيمكن إثبات وثاقته بنظرية المعاريف، إذ أنه روى عنه الكشي كثيرا، وقيل أنه اعتمد عليه، وله روايات كثيرة نقلتها الكتب، فلا أقل ينقح صغرى شخص معروف، مو نكرة مجهول، معروف، فينقح صغرى لكبرى المعاريف، ولم يتعرض له لقرحين. وقد بحثنا هذه النظرية كبرويا مفصلا في أبحاث عديدة في بحث الفقه الاستدلالي، في بحث بعض القواعد الفقهية، عندنا بحثنا حجية خبر الواحد في الموضوعات، بحثنا هذه القاعدة مفصلا في بعض السنوات في الصيف، بحثت نظرية المعارف ودفعنا إشكالات أوردوها على نظرية المعارف في القبسات، هناك عدة إشكالات تعرض إليها في رد نظرية المعارف، تعرضنا لها في محله في التفاصيل وناقشنا هذه الإشكالات. هذه هذا شنو سيخنا الثالث، الطريق الثالث هم تام. الطريق الرابع، ذكر الشيخ الطوسي في حقه، التفتوا، الشيخ الطوسي ذكر في حق من؟ القتيبي، إنه تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل. ماذا قال الشيخ الطوسي في حقه؟ إنه تلميذ الفاضل ابن شاذان نيسابوري فاضل، تلميذ فاضل، وش تريد بعد؟ والتعبير عنه بأنه فاضل يعطي أكثر من درجات مجرد الوثاقة العادية، بل أنه مرتبة أعلى من الوثاقة. شخص تلميذ فاضل، لو أحد يقول لك هل ترى تلميذ سيد الخوي فاضل، يقول ها معلوم ثقة، هل مقبولة هذه؟ يقول لك هل ترى تلميذ السيد بروجردي فاضل، تسأل بعد ثقة لا مو ثقة، وش قاعد تقول أنت؟ أقول لك أنا فاضل، تسألني أنت ثقة أو مو ثقة. وقد ناقش السيد الخوئي رحمة الله عليه وفي هالمورد في عدة موارد أن لفظ الفاضل لا يدل على الوثاقة، لفظ فاضل لا يدل على الوثاقة، فإن التعبير بالفاضل يعني أنه له كمال معين، له وجاهة، فالأديب قد يقال عنه فاضل، متخلي مصطلحك الآن في الحوزة، فاضل غير طالب، وغير حجة الإسلام والمسلمين، وغير آية الله، وغير العلامة، هذه حوزة، بس التعبير في الفاضل في كلام العرف فاضل يعني إنسان فاضل مؤذب خوش فاضل. تزوج تزوج احنا في العام في العقود يسمونه احيانا الرجل المهذب الفاضل فلان، تزوج بل زوجته على موكلة الفاضلة فلان، المهذبة، يعني ما تعبير يكذب على أنه شنو ذا هو وجاهة له كمال معين. ولا يدل لفظ الفاضل على التحرز من الكذب، فقد يكون فاضل ولكن ليس متحرزا من الكذب. ما يكون فاضل يصير فاضل، فعمل بنقولهم في الحوزة يصيرهم فاضل لعله يمكن أن يكون فاضلا لكن غير متحرز عن الكذب. إذن لفظ الفاض وفاضل لا يكشف عن الوثاقة. اشترانا ذاك الفاضل، وش معنى فاضل؟ ألا يقال للأديب مثلا أنه فاضل، إنسان فاضل أديب وجيه له كمالات معينة يقال فاضل؟ نعم. وقد اعترض جمع من الأعلام يا شيخ يا سيدنا سيد عباس الصنديد بأن هذا خلاف الظاهر، لأننا نتكلم عن لفظ فاضل في سياق الترجمة للراوي، مو أي فاضل. وظاهر هذه الأوصاف المذكورة في مقام الترجمة وتوصيف الشخص الراوي لحاظه من حيث أنه راوي، لا من حيث أنه أديب أو من حيث أنه له كرم أو وجاهات معينة. فإطلاق هذا اللفظ في مقام بيان حاله من المدح أو الذم يرجع إلى أنه راوي، والراوي يلحظ الوصف اللساني فيه. التفتين الراوي ما يلحظ الأوصاف الأخرى، يلحظ الوصف اللساني، فهذا حينئذ يكشف عن الوثاقة لأن المدح له بما هو راو، أي ملاحظة الجهة اللسانية، لا بما هو شخص عادي. ونحاض سياق أنه راوي يكشف عن الوثاقة. هذا هو أيوة شيخنا الرابع. الوجه الخامس أن الصدوق عندما روى هذه الرواية، نفس روايتنا اللي هي رواية العلل، هذه رواية محض الإسلام، تسمى رواية محض الإسلام، هذه رسالة ألفها نعم الفضل بن شاذان، أو رسالة الإمام الرضا، استغفر الله، رسالة الإمام الرضا إلى المأمون عندما قال له صف لي الإسلام. فالإمام الرضا جاب رواية طويلة تسمى رواية محض الإسلام، الإسلام يوصف له الإسلام، وقد نقلها الفاضل بن شاذان، ثم نقلها الصدوق بطريقه عن الفضل بن شاذان. والصدوق عندما روى هذه الرواية في عيون أخبار الرضا ذكر طرقه إلى رسالة محض الإسلام، وذكر بعدما ذكر هذا الطريق الأول، قلنا ثلاث طرق، لما ذكر هذا الطريق اللي في عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن علي بن محمد بن قتيبة قال وعندي هذا أصح الطرق، هذا الطريق شنو؟ أصح الطرق. فيقال التعبير عن هذا الطريق بأنه أصح يكشف على أنه يحكم بصحة هذا الطريق بلا إشكال، أفعل تفضيل خب، حتى لو كان معنى وصفي هذا الطريق صحيح، ولا وجه للحكم بصحة الطريق إلا أنه يرى وثاقة من هو موجود في هذا الطريق، إذ لو كان لا يرى وثاقة القتيبي فكيف يقول هو أصح الطريق، هو أصح طرق عندي؟ لو كان هذا الطريق غير صحيح كيف يقول هو أصح الطرق؟ فلا معنى للحكم بصحة الطريق إلا الحكم والمفروغية عن وثاقة شنو؟ وثاقة أصحاب اللي في الطريق وثاقة القتيبي. هم يفيدنا هذا بعدين في أحمد بن عبدوس، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. فإن قلت الصحة عند المتقدمين أعام، لعل المراد من الصحة هو الوثوق بالمضمون. فعندما يحكم بأنه مثلا رواية صحيحة، يعني عنده وثوق بالصحة، وثوق بالمضمون، والوثوق أعم من الوثاق، من وثاقة. فالجواب يا إن شاء الله أن هذا الكلام له محل لو كانت الصحة وصف للرواية. لو قال الرواية صحيحة قد نقول صحة الرواية بمعنى شنو؟ وثوق. مو صحة التي تكون وصفا للطريق، طريق غير الرواية. فرق بين لحاظ الرواية اللي هي لحاظ مضمون، مضمون الرواية، وبين طريق الرواية. الظاهر عندما يقال أن هذا الطريق صحيح، طريقنا صحيح، أنه لا معنى للحكم بصحة الطريق إلا من جهة في نفس الطريق، لأن المضمون هو مضمون مثلا واحد نقل بثلاث طرق، هذا مضمون نقل بثلاث طرق. فلو كان المنظور هو المروي لما كان وجها أن يخصص الصحة بهذا الطريق دون الطريق الثاني دون الطريق الثالث، لأن المروي موثوق بصدوره على كل حال سواء بالطريق الأول أو الطريق الثاني أو الطريق الثالث. فلماذا يقول والطريق الأول هو أصح عندي؟ التفتين لو كان الملحوظ الوثوق بالمضمون، خلوث المضمون ثابت سواء كان بالطريق الأول بالطريق الثاني أو بالطريق الثالث، فهذا يكشف أن الطريق إذا ما يقول رواية ويذكر طرقه والطريق الأول عندي أصح، يعني أنه ملاحظ الرواية من حيث المضمون، وإلا الرواية من حيث المضمون الوثق ثابتة في كل ما لا علاقة بالطرق الثلاث، مما يكشف عن أنه لا معنى لصحة الطريق إلا المفروغية عن وثاقة من هو موجود في الطريق. إذن قد يقال بأنه عندما شهد الشيخ الصدوق بصحة الطريق لا وجه له إلا بالوثاقة، ولكن اعترض جمع على ذلك بالرغم مما ذكرنا محاولة التعميق، اعترضوا قال كلامكم وجيه، لو كان المنقول بالطرق الثلاثة ذو متن واحد، لو كان متن واحد منقول بالطرق الثلاثة يخصص الطريق الأول أصح عندي، كلامكم شنو؟ صحيح. ولكن بحسب الملاحظة هناك اختلاف في النقل بالزيادة والنقيصة بالطرق الثلاثة، فالطريق الأول نقل رواية محض الإسلام، الطريق الثاني نقل، الطريق الثالث نقل، وفيه زيادة ونقيصة. وقد لاحظنا بعض الزيادات الموجودة في الطرق الأخرى، ففيه مضامين خلاف مشهور الطائفة، ومما لم يعمل به المشهور. والظاهر كلام الصدوق وأن الطريق الأول هو الأصح عندي هو النظر إلى أن المتن الذي أراه صحيحا هو المتن المنقول بهذا الطريق، لأن ذاك المتن الآخر المنقول بالطرق الأخرى فيه زيادات خلاف المرتكزات المتشرعية خلاف المشهور، فيكون منظوره لا إلى وثاقة الأشخاص بل ناظر إلى المتن، فإن الأصح بلحاظ الحديث والمضمون هو هذا الطريق الأول. الأصح بلحاظ المضمون والحديث والمتن، ما هو ما نقل ما نقل بالطريق الأول. يقول هذه رواية محض الإسلام لها ثلاثة طرق، والطريق الأصح عندي هو الأول، يعني هذه الرواية بهذا الطريق هو الأصح عندي، يعني الملحوظ هو المتن، ولا أقل من احتمال ذلك. إذا ما تستظهر هذا المعنى، أليس هذا اللي أقوله محتمل؟ إذا كان هذا محتمل فيمنع من ظهور التعبير في أنه في مقام توثيق أصحاب الطريق. إذن هذا الطريق الخامس محل إشكال. تبين مما ذكرنا، مجموع ما ذكرنا، أنه بعض هذه الطرق تام، كقول النجاشي أن الكشي ممن اعتمد عليه، وكذلك تعبير بأنه فاضل ونظرية المعارف، والباقي من باب تأييد قرائن. فالنتيجة النهائية أنه يمكن توثيق القتيبي، وبعضهم إذا يشكك في كل واحد يقول بلحاظ المجموع بحساب الاحتمال، كل واحد شكل قرينة عرفية، والقرينة بلحاظ المجموع لو وإن أمكن الإشكال والدغدغة في كل واحد واحد واحد، إلا أن كل واحد في درجة من القرينية على الوثاقة، فالمجموع يكشف عن الوثوق والركون إلى أن الشخص محل الوثاقة. واضح إن شاء الله.
من يقول هذا؟
يهوى يعني بعض الأساتذة يقولون بذلك، مثلا بعض الأساتذة يقولون بأنه هي مسألة عامة، أنه لو شككنا في كثير من الموارد في كل وجه 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 يمكن بلحاظ المجموع إثبات الوثوق والإطمئنان بشنه بوثاقة الشخص، وليس هذا كما يقول سيدنا الخوئي من باب ضم الحجر إلى الحجار، يقول الأول مو ثابت، الثاني مو ثابت، غير ثابت زائل غير ثابت، شلون يصير ثابت؟ شلون؟ هذا مو ثابت وذاك مو ثابت وهذا مو خلاص بعد، كيف يكون المجموع ثابت؟ فقال هذا من باب ضم الحجر إلى الحجر، شنو ما ينتج إنسان، ضم اللا حجة إلى اللا حجة، كيف يسوي حجة؟ وأشكل بذلك على الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية، وعلى على 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 عدة موارد على مسألة الانجبار بعمل المشهور، عمل المشهور مو حجة، فكيف فكيف إذا انجبر إلى الخبر الذي هو ليس بحجة في حد ذاته، اللا حجة انضم إلى اللا حجة، شنو صارت الحجة؟ مسطرة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ماكو ثلاثة. أستاذنا يوم درسنا فيزياء، احنا درسنا فيزياء قال واحد زائد واحد ما يساوي اثنين، يساوي خمسة احتمالات. هو ايش صاير هذا؟ اول ما دخلنا البحث هناك في الجامعة في الفيزياء في النسبية قال واحد زائد واحد ما يساوي اثنين، لا يمكن صفر، يمكن اثنين، يمكن واحد، يمكن سالب اثنين، يمكن سالب واحد، ده هو قاصد يقولون. بعد ثبتها صدق انه واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال لا طلع انه واحد زائد واحد في احتمالات عديدة، واضح. فالسيخ يقول لا واحد زائد واحد يساوي شنو؟ اثنين، ماكو ما يصير يوم صفر ويوم سالب اثنين ويوم زائد اثنين ويوم كذا، ماكو. خب هذا تمام الكلام في القتيبي. أستاذنا إذا يجيب شخص مثلا احنا ندافع عنه ما يقبل، يقول الدفاع عن المؤمن مستحب، تحصل ثواب من باب الثواب الدافع عن المؤمن، يعني تثبت وثاقة. أما الشخصية الثانية خلينا هي عبد الواحد ابن عبدوس، يمكن إثبات وثاقة اختصر عليكم بوجهين. الوجه الأول تصحيح الشيخ الصدوق للطريق الذي ذكرناه في الوجه الخامس السابق، والبيان هو البيان والإشكال هو الإشكال. الوجه الثاني أنه ممن ترضى وترحم عليه الصدوق كثيرا، ويقال بأن ترحم الشيخ الصدوق وترضيه أمارة الوثاقة. وقد بحث هذه الكبرى في الرجال، هل يفرق بين الترحم والترضي؟ بعضهم فرق بين الترحم والترضي، بعضهم قال لا فرق بين الترحم والترضي. فهنا اتجاهات ثلاث. اتجاه أول إنكار أصل الكبرى، لا الترحم ولا الترضي، كالسيد الخوي ما يأثر الترحم والترضي، لا يدل على الوثاقة. بعضهم قال الترحم والترضي أي منهما يدل على الوثاقة، واختلفوا هنا كثرة أو مرة واحدة، كثيرا لو مرة تفاصيل. اتجاه فصل بين الترحم والترضي في تفصيل، التفصيل شلون هم مختلفين بالعكس أو كذا، لكن هذا ترحم عليه وترضى الشيخ الصدوق. ويقال بناء على الكبرى أن لأننا رأينا البلي رأديدا هؤلاء أن لا يترحمون إلا على من كان جليلا وكبيرا بحسب السبر والاستقصاء، فإن لفظ الترحم أو الترضي وإن كان بما له من معنى عرفي عام دعاء، والدعاء أعم من الوثاقة، إلا أنه تحول إلى مصطلح خاص كديدن يلتزم به مثل الشيخ الصدوق وغيره، لأنه نرى أنه لا يذكر هذا اللفظ إلا في حق أشخاص معينين، وفي الذي ثبت أنه يقول فيهم أشخاص بحسب الصرف كلهم كبار، فنستكشف أن هناك ديدا عندهم في استعمال هذا اللفظ أن لا يطلق هذا اللفظ على كل شخص إلا على ذاك الشخص الذي يرى أن له مرتبة كبيرة من الوثاقة. الشيخ الصدوق والطوسي أيضا عمموه، مو خصوص الشيخ الصدوق، عمموه لغير الشيخ الصدوق. لاحظوا كبرى الترضي، فإن قبلنا. وأيضا الثالث المعارف بنفس البيان السابق، لأن معروفية ابن عبد الواحد مثل معروفية القتيبي واقع في طرق الأسناد، واقع في الروايات، فيمكن إثبات وثاقة عبد الواحد بن عبدوس أيضا بالترحم والترضي و مثلا المعاريف. ولعله لما ذكرنا من تمامية هذا الطريق بهذا البيان، قال الشيخ لا يقصر عن الصحيح. نعم ما نقدر اصلاحا، ما في تعبير بالوثاقة صريح، ولكن هذه أمارات تكشف على الوثاقة، فلا يقصر عن الصحيح. هناك أيضا محاولة، بس حق راجع وأنا ما بدخل في الباحث، إلى تتميم الطريق الثالث. الطريق الثاني كان في مشكلة حمزة بن محمد، هذا موتى. الطريق الثالث كان في جعفر بن نعيم وفي محمد بن شاذان. نعطيكم اختصارا، جعفر بن نعيم حاولوا إثبات وثاقته أنه ممن ترحم عليه الصدوق كثيرا واعتمد عليه كثيرا من في كتابه الذي هو حجة بينه وبين ربه، من لا يحضره الفقيه، وهو أيضا من المعاريف، فيمكن إثبات جعفر وثاقة جعفر بن نعيم. أما عمه وهو محمد بن شاذان فإنه ورد بخط الصاحب عجل الله فرجاه، ورد بخط الصاحب عجل الله فرجه، عندما سأله السفير عن محمد بن شاذان قال وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. من اللي صدر هذا التوقيع؟ الإمام عجل الله فرجه صاحب العصر والزمان. فقالوا بأن هذا التعبير الصادر من الصاحب في حقه لا يليق أن يصدر هكذا توثيق أو هكذا تعبير لشخص غير ثقة، شخص يكذب في الرواية له روايات مع الابتلاء وهو غير ثقة، ثم يقول عنه رجل من شيعتنا أهل البيت، وهذا صلاح شيعتنا أهل البيت غير محبينا، تفتين لفظ الشيعي من أهل البيت غير أحب محام، اقرأوا روايات شيعتنا وشيعتنا، فهذا يكشف على أنه فوق مقام الوثاقة. فتم الطريق أيضا. هذا الطريق الثاني شنو؟ تام. قد يقال تام. بل اثنينهم في سند اللي هو الطريق الثالث يرويه جعفر بن نعيم عن محمد عن الفضل بن شاذان. وهناك أيضا محاولات ومحاولات ابحثوا عنها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن رجالي. وهذا كثيرا ما يتكرر القتيبي. كثير ما يتكرر في الروايات. اللي هو جعفر بن نعيم كذا يذكر موجود. موضوع وغراء في قراءات معاصرة.